أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وإن كان الذي ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا. هذا تقدم بحضرة الدرس السابق. ونتيجة ذلك هو أنه غير المعين لا يترتب عليه هذا الحكم. فإذا كان إدخال الماء في الفم في بعض الموارد يوجب القضاء، كما إذا كان للتبرد أو كان عبثا، فإدخال غير الماء مهما كان سواء كان خبزا أو كان كما قلنا ماء نظافا، هذا دخوله إلى الجوف قهرا، وإن كان إدخاله إلى الفم عبثا هذا لا يجب شنو، لا يجب القضاء. وهذا قلنا بأنه صناعة تقتضي موافقة السيد الناصر فيما ذكر، وإن كان الاحتياط في محله بلا إشكال، احتياطه في محله. الفرع السادس اللي أشار إليه بقوله: كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف بالاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين. يقول: لا يلحق الإدخال إدخال الماء في الأنف بالاستنشاق لا يلحق بإدخاله في الفم بالمضمضة، لا يلحق به، بمعنى أن إدخال الماء في الفم بالمضمضة إذا سبقه ودخل الجوف في الموارد التي نحكم فيها بوجوب القضاء، إذا فعل في تلك الموارد أدخله في أنفه فسبقه بالاستنشاق فسبقه ودخل إلى الجوف، هنا نقول لا يلحق به، يعني لا نحكم بوجوب شنو القضاء. سنفرق بين المضمضة وبين شنو وبين الاستنشاق. إذا عبارة أصح نفرق بين إدخال الماء إلى الفم وبين إدخاله إلنا إلى الأنف. في الأول نحكم بوجوب القضاء طبعا مطلقا في الموارد التي حكمنا فيها بوجوب القضاء، في الثاني لا نحكم بوجوب القضاء، لا يلحق به وإن كان أقوى بلا إشكال. هذه المسألة. في هذه المسألة قيل لأن عبد المشهور الأكثر ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى وجوب إلى عدم الإلحاق، كما ذهب السيد الماكن، أن الاستنشاق لا يلحق بالمضمضة وبالتالي لا يجب فيه القضاء. لكن خالف في هذه المسألة جماعة من المحققين، منهم الشهيد سندروس. شهيد في الدروس ورأى شهيد في الدروس خالفوا في هذه المسألة وذهبوا إلى الإلحاق، بمعنى أنه كما يجب القضاء في المضمضة يجب القضاء شما أيضا في الاستنشاق مع أخذ الخصوصيات كلها، يجب القضاء في ماذا؟ في الاستنشاق. الذي ينبغي أن يقال في المقام أنه هنا أيضا نكرر ما قلناه في الدرس السابق، أنه لا ينبغي الإشكال في أن نصوص الباب قاصر عن الشمول لنصوص الباب قاصر عن الشمول للاستنشاق، عن إدخال الماء إلى الأنف عن طريق الشمول والاستنشاق. والسر في هذا هو أن نصوص الباب تذكر المضمضة بصريح العبارة، تذكر المضمضة بصريح العبارة، ما عدا رواية واحدة تنكر نصوص الباب تذكر المضمضة كمضمضة، كلها موجود بيها كما سنقراها موجود بيها المضمضة. رواية الريان بن شوالك عن يونس أصفى في شهر رمضان يتكذا وإن تمرمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقت. وإن تمرمض في وقت ما في غير وقت فريضة فدخل إلى آخره. مرمض مذكور. حين وثق السماع سألت عن رجل عبث بالماء يتمرمض به يتمرمض به، قال عليه قضاءه وإن كان في وضوء فلا بأس به. كذلك موثق عمار أن الرجل يتمرمض فيدخل في حلقه الماء وهو شنو صائم. وهذه ما بها قابلية أن تشمل شنهية نفسها، ما بتنقيح المناط وأمثاله، ما بها قابلية أن تشمل ماذا؟ أن تشمل الاستنشاق، لأنه هي واردة في ماذا؟ في المضمضة. ومن هنا يقع السؤال في أنه ما هو دليل القول الآخر الذي يقول بماذا؟ يقول بالإلحاق، بهن اختار الشهيد في الدروس وغيرها من المحققين خصوصا المتأخرين منهم. ما هو دليلهم على ماذا؟ على الإلحاق. في الحقيقة الدليل على الإلحاق أو الدليل على القول الثاني في المسألة يمكن أن تذكر له وجوه. الوجه الأول أن هاي مسألة التعدي بإلغاء شنو الخصوصية، أن نتعدى من المضمضة. صحيح الروايات مذكور فيها المضمضة، لكن يمكن إلغاء خصوصية المضمضة والتعدي إلى شنو؟ إلى الاستنشاق. يعني في الحقيقة التعدي من إدخال الماء في الفم إلى إدخاله في ماذا؟ في الأنف. فيقال أنه لا خصوصية المضمضة، لا خصوصية لإدخاله في الفم، كل أن نلغي هذه الخصوصيات ونتعدى إلى الإنشاق. هذا اللي قلنا في الدرس السابق أنه مو واضح، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا يحتاج إلى تنقيح مناط، وتنقيح مناط يحتاج إلى أن نفهم ما هو الملاك وما هو ما هي العلة الحقيقية التي حكم على ضوئها وعلى أساسها لماذا؟ لوجوب القضاء في إدخال الماء إلى ماذا؟ إلى الفم. وحتى نقول بأن هذه العلة كما هي موجودة هنا هي موجودة أيضا في ماذا؟ في إدخاله إلى الأنف. هذا يعني أشبه بالقياس، هذا يكون هذا أشبه بالقياس. ما لم نجزم بإلغاء الخصوصية أو نستظهر ذلك استظهار واضح من الدليل، هذا من الصعب جدا التعدي على هذا الأساس، وكل من الجزم والاستظهار غير موجود في محل الكلام. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني وهو المهم في المقام، ومن المحتمل أن القائلين بقول الثاني استندوا إليه، بل شرح بعضهم بذلك، هو الاستدلال بصحيحة الحلبي اللي الآن ما قرأناها في مقرأنا الروايات. صحيح حماد أو صحيح حماد أو صحيح الحلبي اللي هي الحديث الأول في الباب. الخصوصية الموجودة في صحيحة الحلبي هي أنه ما ذكرت فيها المضمضة، بقية الروايات ذكرت فيها تمضمضة مضمضة، فحينئذ المقال أن التعدي يكون صعب. لكن هذه الرواية لم تذكر فيها المضمضة، ذكر فيها عنوان الوضوء. عنوان الوضوء نقرأ الرواية، قال فالصائم يتوضأ للصلاة، يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقاه. فقال إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء. هذه الرواية لا داعي لتقييدها بما إذا كان شنو دخول الماء إلى الجوف عن طريق الفم، يعني بالمضمضة مطلقة، لأن المضمضة كما أن المضمضة مستحبة في الوضوء، الاستنشاق أيضا مستحب في الوضوء. أيضاً مستحب الاستنشاق في الوضوء. المستحبات لا تقتصر على خصوص المضمضة. هذه الرواية ما افترض فيها المضمضة، وإنما قال أن الرجل يتوضأ للصلاة، ويتوضأ للصلاة ممكن، فدخل الماء فيدخل الماء حلقة. هذا ممكن افتراض أنه يدخل حلقة عن طريق الفم، ويمكن افتراض أنه يدخل حلقة عن طريق شنو؟ الآن في الاستنشاق. وهذا معناه أن مقتضى إطلاق هو ماذا؟ هو أنه إذا كان هذا الشيء الذي حصل وهو الدخول في الحلق في وضوء صلاة نافلة، مقتضى شنو؟ أنه يجب فيه القضاء، أنه يجب فيه شنو؟ القضاء. ليش؟ لأن الرواية ما سألت عن خصوص المضمضة، وإنما سألت عن وضوء يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقة. هذا كما يمكن أن يكون بالمضمضة لأنها مستحبة في الصلاة، يمكن أن يكون بالاستنشاق لأنها مستحبة في الصلاة، وبالاستنشاق يدخل الماء المنع من الجو. وحينئذ تكون الرواية مطلقة ويتمسك بإطلاقها لإثبات ماذا؟ وجوب القضاء بالاستنشاق، حيث يجب القضاء بماذا؟ بالمضمضة كما فرضته الرواية في صلاة النافلة. في صلاة النافلة الرواية قالت لأنه يجب فيها القضاء، فحينئذ يثبت وجوب القضاء في الاستنشاق إذا كان الوضوء لصلاة نافلة. وحينئذ نقدر نتحدث الأولوية المتقدمة سابقا، الأولوية المتقدمة سابقا نقدر نتحدث إلى الوضوء بالتبرد، والوضوء شنو؟ الوضوء بالتبرد، والوضوء بماذا؟ والوضوء بعبثان. الوضوء شنو؟ الوضوء عبثان. بمعنى أنه بالأولوية كما هي موجودة بالحاضر المضمضة موجودة أيضا بالحاضر شنو؟ الاستنشاق. بمعنى أنه إذا توضأ لصلاة نافلة واستنشق ودخل الماء شنو؟ إلى جوفه، مقتضى إطلاق الرواية بناء على تمامية الإطلاق أنه يجب عليه شنو؟ يجب عليه القضاء. هذا بالأولوية ثبت فيما إذا استنشق عبثا أو استنشق للتبرد فدخل الماء في جوفه، هذا من باب أولى يثبت أنه يجب فيه شنو؟ القضاء بالنفس المتقدمة سابقا. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني يتوقف على ماذا؟ على أن نلتزم بوجوب القضاء في وضوء النافلة. أن نلتزم بوجوب القضاء في وضوء النافلة، حتى نقول بأنه هذه الرواية تدل على وجوب القضاء في وضوء النافلة، وتدل أيضا على وجوب القضاء في الاستنشاق في وضوء الشنن، يعني كما تدل على وجوب القضاء في المضمضة في وضوء النافلة إذا سبق فدخل الجوف، كذلك بإطلاقها تدل على وجوب القضاء في الاستنشاق الحاصل في وضوء الشنن النافلة بالإطلاق. لكن حيث نلتزم بوجوب القضاء في وضوء الشنن النافلة في المضمضة في وضوء النافلة، وماذا ناقشنا في ذلك؟ سيأتي الكلام فيه في المسألة الآتية كما سيأتي. إذا ناقش في ذلك وقيل لأنه لا نلتزم بوجوب القضاء في وضوء النافلة، وأنه لا فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة في كل منهما، في كل وضوء صلاة نافلة وصلاة فريضة، إذا سبق فدخل الجوف لا يهم القضاء، لا يجب فيه هذا. وأن الأمر بالقضاء في صحيحة الحلبي يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب. إذا قلنا بذلك حينئذ يمكننا أن نثبت وجوب القضاء في الاستنشاق، واضح؟ يمكن إثبات، واضح هذا، يمكن إثبات وجوب الشنو؟ وجوب القضاء في الاستنشاق، وإنما غاية ما يمكن إثباته استحباب القضاء في ماذا؟ في الاستنشاق اللي هو في حقيقته معناه عدم وجود شيء من القضاء بمعنى القول الأول. بمعنى ما لا القول الأول من اللي نثبت وجوب كما هو المدعى في القول الثاني هو وجوب القضاء في الاستنشاق. هذا وجوب القضاء في الاستنشاق صار أن نلتزم بوجوب القضاء في المضمضة، أن نلتزم بأن رواية الحدث هي تدل على وجوب القضاء في موردها. ما نحن مع الاستحباب وقلنا بأنه ما يكون الاستحباب، نحن على الاستحباب فيما ما يثبت فيها استحباب القضاء، فيثبت استحباب القضاء في كل من المضمضة والشنو والاستنشاق في وضوء الشنو في وضوء النافلة. بالتالي لا يجب القضاء في ماذا؟ في وضوء النافلة، كما لا يجب القضاء في وضوء الريضة سواء كان بالمضمضة أو كان شنو بالاستنشاق. إذا لابد من ماذا؟ من لابد أن حتى يتم هذا الدليل لابد من اضطرار ماذا؟ أن نلتزم بوجوب القضاء في وضوء النافلة. وهذا ما سيأتي بحث في المسألة الآتية. على كل حال هذا الدليل يناقش فيه او قد يناقش فيه بمناقشات. المناقشة الاولى هو دعوى ان هذه الرواية هي صحيحة حماد او صحيحة الحلبي. هذه الرواية قد اعرض عنها الاصحاب، فهي رواية معرض عنها من قبل الاصحاب وتكون ساقطة عن الشمال الحجية، فلا يمكن الاستدلال بها على الحكم الشرعي. فإذا لا يمكن أن نستدل بها على ماذا؟ على وجوب القضاء في ماذا؟ في الاستنشاق. في الاستنشاق كما لا يمكن الاستدلال بها على وجوب القضاء في ماذا؟ في المضمضة، في وضوء النافلة يعني. أعرض عنها الأصحاب، لم يعمل بها الأصحاب، بل في تعبيرات بعضهم أنه مهجور من قبل الأصحاب، ستسقط عن الاعتبار ولا يمكن جعلها دليل على ماذا؟ في محل الكلام. هذا هاي مناقشة. لكن هذا الإعراض محل تأمل، محل توقف، ليس واضحا. ناقش فيه كثير من المحققين، بل نقلوا العمل بالرواية والعمل بمضمون الرواية عن كثير، عن جماعة من الشمل الفقهاء. وهذا ما سيأتي ذكره في المسألة الآتية في أصل تفصيل بين الفريضة والنافلة كما هو مدلول هذه الصحيحة. مدلول هذه الصحيحة، هل عمل بالتفصيل جماعة أو لا؟ قالوا بأنه نعم عمل بالتفصيل جماعة بين الفريضة وبين شنو وبين النافلة. ونسب هذا إلى بعض المتقدمين وإلى كثير من ماذا من المتأخرين أنه التزم بالتفصيل الذي تدل عليه صحيحة حماد أو صحيحة ماذا أو صحيحة الحلبي. هذا معناه أنه عمل بهذه الرواية، وأن هذا معناه أنه ليس هناك إعراض من قبل المشهور الذي يوجب السقوط عن الحجية. نعم هناك إعراض مثلا من قبل البعض، لكن ليس إعراض من قبل المشهور حتى يوجب سقوط الرواية عن الحجية. عمل بها البعض وعمل بها جملة من الفقهاء، بل نسب ذلك حتى إلى الشيخ الكليني وحتى إلى الشيخ الطوسي في بعض كلماته. وكثير من الفقهاء المحققين المتأخرين ذهبوا إلى العمل بهذه الرواية والتفصيل بين وضوء الفريضة وبين وضوء الشنو النافلة. نعم لا يبعد أن يقال أن الأكثر ذهبوا إلى عدم التفصيل، يعني الأكثر ذهبوا إلى عدم وجوب القضاء في الوضوء مطلقا، سواء كان الوضوء بفريضة أو كان الوضوء بنافلة. وهذا يعني ماذا؟ يعني الإعراض عن هذه الرواية، لأنها رواية صريحة ماذا في التفصيل بينهما. إذا مسألة الإعراض ليست مسألة واضحة حتى نسقط اعتبار الرواية على أساس ماذا؟ على أساس الاستعراض اللي يلاحظ ان الشيخ كلمي في الكافي عندما ذكر هذا وعنهم الباب بعنوان الاستنشاق والمضمضة، الملاحظة انه لم يذكر الا هذه الرواية ورواية يونس المؤيدة لها، لان رواية يونس ضمن غير تامة مثلا يعني لا يمكن الاعتماد عليها، لكن هي مضمونة يسمى الموضوع في حلب، وان كان بعبارة اخرى لما نقول فيها يقول ان تمضمض في وقت فريضة فدخل الكذا فهذا ليس علي قضاء، وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقة عليه شنو الإعادة. هل فهم منها ماذا؟ التفصيل بين موضوع فريضة وموضوع شنو نافلة. الشيخ الكلمي في الكافي نقل صحيحة حماد، من هو يرويها عن حماد مو عن الحلبي، ونقل هذه الرواية روان بن الصلح عن يونس، ولم ينقل موثق السماعة التي تدل على ماذا؟ على وجود على عدم وجود الوضوء في عدم وجود القضاء في الوضوء مطلقا، لهذا من ذهب اليه الاكثر. الاكثر يقول انه في مطلق الوضوء لا يجوز شنو القضاء، سواء كان لفريضه او كان شنو لنافله. موثق السماعة تدل على هذا القول الاول، تدل على القول الاول. الشهيد كلهم لم ينقل هذا الكافي، ما نقلها، فقد يفهم من هذا انه هو يميل الى ماذا؟ الى التفصيل، لانه ذكر صحيحة الحلب المفصلة وذكر رواية يونس المفصلة ايضا، واكتفى بهما ولم ينقل موثقة ماذا؟ سماعة. هذا قد يفهم منا انه هو يرى ماذا؟ التفصيل بينهما والعمل بصحيحة ماذا؟ حماد. المهم انه ان الاعراب ليس امرا واضحا في محل الكلام حتى نسقط اعتبار الروايه على هذا الاساس. هذه المناقشه الاولى. المناقشه الثانيه في الدليل الثاني هو ان قال ان هذه الروايه منصرفه إلى ماذا؟ إلى خصوص إدخال الماء في الفم بالمضمضة. يقول صراع صحيح أن العبارة كعبارة ما ذكر هو المضمضة، ما ذكر المضمضة، لكن هو عندما يقول بأنه رجل يتوضأ للصلاة فدخل الماء في ماذا؟ في حلقة. الذي ينطرق إليه الذهن هو ماذا؟ هو أن هذا الدخول كان عن طريق الفم، وأنه كان بالمضمضة. ينصرف إلى ذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الشيء المعهود والمتعارف، المتعارف أن يدخل الماء إلى الجوف ماذا؟ عن طريق شنو؟ عن طريق الفم، لا عن طريق ماذا؟ لا عن طريق العين. هذا الشيء متعارف ومعهود، ويكون ماذا؟ ويكون سببا للانصراف، يكون سببا شنو؟ للانصراف. معهود هذا المتعارف، هذا المتعارف ان يدخل الماء الى الجوف عن طريق الفم ما عن طريق الانف. صحيح يدخل عن طريق الانف، لكن ليس هو المتعارف، لا ينصرف الذهن اليه، بل ينصرف الذهن عنه، وانما ينصرف الذهن الشيء المتعارف المعهود الذي هو الدخول عن طريق ماذا؟ عن طريق الفم، لا عن طريق ماذا؟ لا عن طريق الأنف. هذا هو الشرائع. هذه المناقشة الثانية قد يجاب عنها بهذا الجواب، لأنه يعني قال أنه هذا غاية ما يجيبه، وأن يقال بأن دخول الماء إلى الجوف عن طريق الفم هو القدر المتيقن من هذه الرواية، وهذا صحيح بلا إشكال، لكنه لا يمنع من ماذا؟ من إطلاقها لدخوله عن طريق شنو؟ عن طريق الأنف، ما يمنع من إطلاقها. ليش لا يمنع من إطلاقها؟ لأنه مجرد حمى شائع ومتعارف، ما يمنع من إطلاقها، لا يمنع من إطلاقها. الذي يمنع من الإطلاق ليس هو اسم الشيوع الفرد خارجا وتعارف الفرد خارجا، هكذا قالوا، هذا لا يوجب الانصراف ولا يمنع من الإطلاق. الذي يمنع من الإطلاق هو وجود نكتة وخصوصية في نفس الألفاظ المستخدمة في الرواية، هذه يكون هناك أنس ذهني بينها وبين هذه الحصة من أفراد الطبيعة موجود، هذا هو الذي يكون موجب من الانصراف. أما إذا قررنا أن الألفاظ الواردة في الرواية لا يوجد فيها ما يوجد شدة اختصاص هذه الألفاظ ببعض الحصص دون البعض الآخر، فهذا لا موجب لانصرافه وبالتالي لا موجب لمنع إطلاقه لمجرد أن تكون بعض الحصص هي الشائعة وماذا والمتعارفة خارجا. يعني هذه من الأمور الواضحة في علم الأصول أن كثرة الأفراد كثرة الحصة في الخارج لا يجب الانصراف ولا يمنع من الإطلاق، مجرد التعارف الخارجي لحصة من الحصار هذا لا يجب الانصراف ولا يمنع من الإطلاق. فيما نحن فيه المدعى هو هذا، أن الموجود هو التعارف الخارجي، هذا صحيح، المتعارف خارجا هو ماذا؟ أن يكون دخول الماء إلى الجوف عن طريق الفم، هذا صحيح مسلم، لكن هذا وحده لا يجوز الانصراف ولا يمنع من الإطلاق. تجوز مثل الشيء في نفس الرواية، هي الرواية بها الشيء يكون قرين على ماذا؟ على أن المقصود هو هذه الحصة في نفس الرواية، بحيث يكون هذا الشيء وهذه الحصة أكثر عن ذهني بينهما، لا قرين في الشيء يكون هناك عن ذهني بين هذا اللفظ في هذه الرواية وبين قصور هذه الحصة، هذا يوجد الانصراف، يعني يوجد أن يكون هذا هو المراد. إذا هذا ما موجود وهذا ما موجود في الرواية، الرواية تقول رجل سبحان الله، تقول الرواية رجل توضأ لصلاة، فتكون دقيقين، توضأ أخصائي يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، يدخل الماء حلقه، شنو اللفظ اللي يوجب الانصراف؟ شنو الموجب لأن نقول أن هناك عنف ذهني بين هذه الألفاظ التي سأل عنها السائل وبين خصوص هذه الحصة وهي المضمضة لا الاستنشاق؟ فيقال بأنه لا يوجد هناك أي شيء من هذا القبيل، مجرد التعارف الخارجي لا يوجب الانصراف ولا يكون موجبا لمنع الإطلاق، فيصح التمسك حينئذ بالإطلاق. هذه المناقشة تامة أو لا؟ هذه المناقشة تامة أو لا؟ مبنية في الحقيقة على هذا الشيء، على أن نقول بأنه صحيح عندما فرض الشاهد أنه رجل صائم توضأ للصلاة، الوضوء نفسه ما يوجب انصراف هذا انصراف من يخصص المضمضة، لأن يعني الوضوء نفسه كما فيه مضمضة مستحبة فيه أيضا شنو استنشاق مستحب، لكن تدخل الماء في حلقه هذا يوجب الانصراف وما يوجب الانصراف. يعني عندما يقال لشخص بأنه هذا دخل الماء في جوفه في حلقه كما تعبر الرواية، دخل الماء في جوفه، أليس الذهن ينصرف إلى أن الدخول كان عن طريق الفم لا عن طريق ماذا؟ لا عن طريق الأنف؟ هنا يمكن أن يقال بأنه هذا يوجب الانصراف وبالتالي يمنع من ماذا؟ يمنع من الإطلاق. بعبارة أخرى أن العرف كأنه يحدث، يعني كأنه يفترض أنه لو كان الدخول إلى الجوف عن طريق الأنف كان هذا يحتاج إلى مؤنة بيان شنو؟ زائدة، إنه يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة حتى يشار به إلى هذا المعنى، ولا يكتفى في مقام الإشارة إلى الدخول إلى الجوف عن طريق الأنف لأن يقال رجل توضأ تدخل الماء شنو؟ في حلقه، لا يكتفى بهذا الإشارة، وإنما هذا يكفي للإشارة إلى أنه دخل عن طريق المضمضة، دخل عن طريق ماذا؟ عن طريق المضمضة. لا والله أن يقال بأن هذا ينصرف إلى ماذا؟ إلى ذلك بهذه النقطة، مو بنقطة أن هذا هو المتعارض والمعهود ماذا؟ خارجا. إذا تمت هذه المناقشة حينئذ الاستدلال لهذا الدليل الثاني أيضا لا يكون شنو؟ تاما. كلام له تتم تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.